أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله من الشرور إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه الفقرة من زيارة الجامعة وعيبة علمه وحجته. الإمام الهادي سلام الله عليه يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم عيبة علم الله وأنهم حجة الله. والعيبة فتح العين وسكون الياء هي اللغة، هي الوعاء. سابقا في اللغة الوعاء يسمى عيبة، وكان هذا الوعاء يصنع من الجلد المذبوح، وهذا الجلد يوضع ويجعل فيه المتاع، المتاع الثمين، المتاع الذي يعني يراقب ويحافظ عليه، وأيضا يطلق على الصندوق، الصندوق الذي يحفظ الأشياء الثمينة من الجواهر وغيرها أو الثياب الفاخرة، فيسمى عيبة، فيسمى عيبة. استعير هذا اللفظ إلى حفظ العلم، يعني الله تبارك وتعالى العلم ثمين، العلم لا يهم الله لأي أحد وإنما يضعه في مواضعه. فأئمة أهل البيت عليهم السلام هم عيبة هذا العلم، هم صندوق حفظ هذا العلم، مكنون الأسرار الإلهية، الأسرار الإلهية موجودة عند أئمة أهل البيت. فأئمة رسول الله وأئمة أهل البيت هم عيبة علم الله، هم عيبة علم الله، وهم مستودع سره، وهم خزنة معارفه، والذين حملهم الله تبارك وتعالى هذا العلم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: وعندنا أهل البيت أصول العلم وعراه وضياؤه وأواقيه، في بحار الأنوار المجلد 26. تمت الإشارة في لعله في دروس سابقة إلى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام عندهم كتاب علي، وعندهم مصحف فاطمة، وعندهم الجفر الأبيض، عندهم الجامعة، عندهم عمود النار، عندهم علم المنايا والبلايا، عندهم فصل الخطاب، عندهم علم الكتاب، عندهم علم المواليد، كتب الأنبياء، يعلمون بإذن الله في كل يوم كل ما يشاءون، كل ما يشاءون بأمر الله تبارك وتعالى. هذا معنى وعيبة علمه وحجته. الحجة والدليل والبرهان، أهل البيت عليهم السلام هم حجة الله تعالى على جميع خلقه، فيهم يحتج الله تبارك وتعالى على الناس، وقد أتم الله فيهم الحجة البالغة على عموم الخلائق بما جعل لهم من المعجزات الباهرات والدلائل الظاهرات. وأيضا في حديث سلمان يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ورد هذا الحديث في كتاب سليم بن قيس في المجلد الثاني، دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الحسين بن علي بن علي عليه السلام على فخذه وتفرس في وجهه، يعني تأمل في وجه الإمام الحسين، وقبل بين عينيه وقال: أنت سيد ابن سيد، أنت إمام ابن إمام، أخو إمام، أبو الأئمة، أنت حجة الله، ابن حجة الله، أبو حجج تسعة من صلبك، تاسعهم قائمهم، حج الله وأجره الشريف. إذن أئمة أهل البيت هم عيبة علم الله وهم حجته. لا زال الكلام في العقيدة 23. الثالثة والعشرون وهي عقيدتنا في الإمامة. وبينا في الدرس السابق شرحا إجماليا لأمور قد تطرق إليها
المصنف في هذه العقيدة، فهو ذكر كلامه كان يدور في على أربعة محاور. المحور الأول بيان معنى الإمام، شنو المقصود من الإمام. المحور الثاني أن الإمامة من أصول الدين وليس من أصول المذهب أو من فروع الدين. الأمر الثالث أن الإمامة تثبت بالنص والمعجزة عند الإمامية، بالنص والإعجاز، وليس بالاختيار أو الميراث كما في بقية الفرق. المحور الرابع الذي بينه أنه لا يخلو الزمان من إمام، عدم خلو الزمان من إمام. المحور الأول ماهية الإمامة، الإمامة لغة تم توضيحه في الدرس السابق. الإمامة في الصلاة في علم الكلام ماذا يقصد به؟ هناك خلاف بين الفريقين، بين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. فمدرسة أهل البيت عليهم السلام ترى بخلاف ما تراه مدرسة الخلفاء، أي أن السنة قد فسروها بما يوافق معتقداتهم في الخلافة. يعني هم عندهم أمر واقع وهو خلافة الثلاثة، وبعدها بني أمية، وبعدها بني العباس إلى آخره، ثم بعدها طاحوا هذه التعاليم على ضوء تلك الأمور التي حصلت. بحيث إذا أردت أن تبحث عن مصادر للتعريف السني فإنه ينطبق على الأول مثلا أو ينطبق على الثاني، فعندها يقال أن الأول كان إمام وأن الثاني كان إمام ويجب اتباعه. قالوا هي إمارة أو خلافة ظاهرية تقتصر على إدارة البلاد والعباد، فكل من يصل إلى هذه الإمارة أو الخلافة حتى وإن كان بسفك الدماء فيجب على الناس أن تطيع وتأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. لماذا؟ لأنه إمام، لأنه إمام. بينما الإمام على مشرب الإمامية ليست مختصة ومختصرة على ظواهر الأعمال، وإنما إلى بواطنها هناك توسع فيها. يعني تعريف السنة للإمام هكذا: رئاسة عامة، رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي. فكرر التعريف عند السنة، عند أخواننا من السنة، بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي. لها مصادر كثيرة طبعا، حسب نظرتهم واعتقادهم لها مصادر كثيرة، لكن هذا التعريف مردود. نحن نرى أن هذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا التعريف خالي من اشتراط العصر. نحن نشترط في الإمام أن يكون معصوما كما في النبي، وهذا التعريف رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، هذا تنطبق على مصادر كثيرة، وهذه المصادر ليست معصومة. إذن كيف نعتبر هذه المصادر أئمة لنا؟ هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني: لا تستعمل الرئاسة إلا مع الفعلية. يعني الإمام عندهم لا يكون إلا إماما إلا بعد أن يستلم الرئاسة فعلا، إلا بعد أن يصل إلى دفة الحكم، وهذا أمر نحن نرفضه. يعني هذا الأمر يوافق مذاق العامة الذين جعلوا الإمام باختيار الأمة، باختيار الأمة، في حين أنه يشترط عندنا في الإمام الرئيس أن يكون إمام سواء قبل التنصيب أو لا، سواء كان قبل مقبول التنصيب. يعني أمير المؤمنين عليه السلام بقي ما يقارب 25 سنة بعيدا عن الرئاسة طيلة فترة الخلفاء، هل معناه أن الإمام انتفت عنه في هذه الفترة أم أنه كان إمام، أو الإمام الحسن مع سلام الله عليه مع وجود معاوية؟ نحن نرى أنهم أئمة سواء قبلوا بالتنصيب أو لم يقبلوا، بينما أبناء العاصمة يقولون الإمام يشترط أن يكون رئيس فعلا، فقبل الرئاسة أو بعد الرئاسة لا يكون إمام. يعني الإمامة عندهم
مرتبطة بالقيادة،
مرتبطة بالقيادة هو الرئاسة، صير قاعد لمدة سنة، قبل السنة هو مو إمام، وصل للخلافة صار إمام، عزوه للخلافة بعد ما صار إمام. بعبارة أخرى الرئاسة، نحن نقول الرئاسة قد تكون مع الإمامة وقد لا تكون مع الإمامة. يعني إذا لم يطع الإمام فهل معناه أننا نكتب الإمامة عنه؟ يعني بعبارة أخرى ليس من شروط الإمامة اتباع الناس له، فكثير من الناس لم تتبع أمير المؤمنين، كثير من الناس لم تتبع الإمام الحسن، كثير من الناس لم تتبع الإمام الحسين أو الإمام الثالث سلام الله عليه. الآن كثير من الناس لا تتبع الإمام الحجة سلام الله عليه، هذا معناه هل بالإمامة؟
وحتى الأنبياء
نعم، يعني ليس من شروط النبوة اتباع الناس لهم، ولا كثير من الأنبياء قتلوا وشردوا وفردوا وهجروا إلى آخره. إذن ما هو التعريف الصحيح للإمامة على مشرب الإمامية؟ نقول الإمامة هي طبعا تعاريف كثيرة، نختار هذا التعريف لأنه يوافق رأي كثير من المتكلمين ولا سيما العرفاء منهم. الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد. الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد. هذا التعريف كثير من محقق الإمامية قد أخذ به لا سيما العرفاء منهم. هذا التعريف فيه سعة، فيه شمولية، بحيث يشمل الولايتين التكوينية والتشريعية، يشمل الولايتين التكوينية والتشريعية التي منها الخلافة والإمارة الظاهرية، لأننا نعتقد أن الإمام يجب أن يكون عنده ولاية تكوينية على الكون، مهيمن على الكون، مسلط على الكون بأمر الله تبارك وتعالى وإذنه، وله ولاية تشريعية في تشريع الأحكام بيان الشريعة الإسلامية الحقة على أتمها وأكملها. حتى الولاية التكوينية والتشريعية يوجد خلاف، هناك من يقول أنه لا توجد عندهم ولاية تكوينية، يوجد ولاية طارئة إلى آخره، هذا في وقته إن شاء الله سنبحث. الآن الكلام في المنصب الثاني، هل أن الإمامة من أصول الدين أو من فروع الدين أو من أصول المذهب؟ الجواب هناك خلاف. العامة، إخواننا العامة يذهبون إلى أن الإمامة يقولون بالإمامة، ولكن على تعريفهم التفت حتى يصير عندنا خلف، على تعريفهم يقولون بالإمامة على التعريف الذي ذكروا، ويقولون الإمامة من فروع الدين، هذا مبناه. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ يعني الأشاعرة مثلا يقولون الإمامة هي خلافة الرسول في إقامة الدين، خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا المعنى عند كثير من علمائهم مثل التفتازاني شارح المقاصد، أو الأيجي صاحب المواقف، أو الآمدي صاحب كتاب غاية المرام في علم الكلام، عندهم الإمامة واجبة وجوبا كفائيا، واجبة وليس عينية، واجبة وجوبا كفائيا تسقط على الآخرين بتصدي شخص للإمامة وقيادة الأمة وحفظ الشريعة الإسلامية، وهي واجبة عندهم بأدلة سمعية لا عقلية. بينما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون أنها واجبة وجوبا عقليا على تعريفهم، طبعا كل واحد على تعريف على مبناه. لماذا الإسماعيلية مثلا؟ الإسماعيلية بعض الأحيان يطلق عليهم إمامية ولكن ليس اثنى عشرية. الإسماعيلية يعتقدون بأنها واجبة عقلا وسمعا، واجبة عقلا وسمعا، ولكن على مبناهم، وأن الإمامة في إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. إذن الإمامة متممة لوظائف النبوة. الإمامة شرعت أو أمر بها الله تبارك وتعالى لأنها تكمل وتتمم وظائف النبوة، ووظائف النبوة هي هداية البشر وإرشادهم سوقهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. والإمام منصوب من الله، الله سبحانه وتعالى نص عليه ونصبه، يعني بعبارة أخرى فكما أن وجود الدين متوقف على النبي، وجود النبي، فكذلك حفظ الدين، حفظ الشريعة متوقف على وجود الإمام، وإلا بعد رسول الله صار الهرج والمرج، فكيف حفظ الدين؟ تعددت المذاهب وتعددت الفرق ووصلت إلى ثلاث فرق إسلامية. إذن من الذي يحفظ لنا الدين؟ الحافظ بالتشريع الإسلامي دين الإسلام هو الإمام. يعني نحن نعتقد أن الإمام الحجة سلام الله عليه هو الذي سينشر الإسلام، الذي بدأ غريبا والآن هو غريب. نفس الإسلام الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدعو إليه. ولذلك بعض الروايات تشير إلى معنى من المعاني أنه الناس تستغرب من بعض الأمور التي سيذكرها الإمام الحج عليه السلام أنها فعلا هذه من الإسلام. هناك كثير الآن من الأحكام مجملة معطلة، من الذي سيحمي هذه الأحكام؟ هو الإمام، فهو الذي سيحفظ التشريع. لكن العجب، كل العجب من أبناء العامة، هم يقولون الإمام والخلافة من فروع الدين، التفت، وهي واجبة وجوبا كفائيا إذا نهض به البعض فقط عن الآخرين سمعية، ولكن هم من حيث يشعرون أو لا يشعرون يحكمون بكفر كل من ينكر هذه الإمامة على معناهم، على إمامتهم، على تعريفهم، على تعريفهم، كل من لم ينكر هذا يحكمونه بكفر. يعني مثلا كل من لم يقل بإمامة أبي بكر على تعريفهم وعلى معانيهم فإنه كافر، كل من لم يقل بإمامة عمر على معناهم فهو كافر. مثلا نعم الغلط صار، الغلط أنه لو كانت من أصول الدين لكان هذا الرأي مستفى، ولكن المشكلة هم يقولون من فروع الدين، وعلى الرغم أنها من فروع الدين وواجب وجوبا كفائيا فإنهم يقولون بتكفير كل من لم يقل بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر. يقولون هكذا عندهم هذه العبارة، أن خلافة الشيخين فرق يعني من فروع الدين ولكنها من ضروريات الدين. يقولون خلافة الشيخين من فروع الدين ولكنها من ضروريات الدين، وكل من أنكر ضرورة دينية فهو كافر، وكل من أنكر ضرورة دينية فهو كافر. بعد يعني يكون خارجا عن الإسلام. ولذلك الآن هذا الخط الثلاثي الوهابي كذا عندما يكفرون فهم ما جايبين شيء، يعتمدون على بعض الأساسيات التي ذكرها تلفه
الصوم والخرائط لا يجوز بعد
اصبح كافر. هسه الكفر له عده معاني، ولكن معناه هو غير ملتزم بالشريعه الاسلاميه المقدسه. يعني اذكر لك بعد حديث يذكر ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقه. ابن حجر من النواصب، وجميع الاحاديث التي يذكرها هي ضد شيعه اهل البيت، ضد ائمه اهل البيت وشيعه
احد الاشقراء.
نعم، يذكر في باب التخيير والخلاف ما نصه، التفت الى هذا النص، يقول ان ابا حنيفه وغيره من علماء السنه افتوا بكفر من انكر خلاف ابي بكر. يعني الرائحه النتنه التي نشمها الان من التفجير والارهاب والتطريد والتهجير هي من تلك العذره، يعني يوجد اساس لها. فعندما يقرؤون هذه الاحاديث ويرون ان هؤلاء قد افتوا بكفر شيعة أهل البيت، لأنهم يدركون تماما أن شيعة أهل البيت لا تقر ولا تعترف بخلافة الأول والثاني والثالث إلى غيرها، فهم يفسرون إذن السيدة فاطمة الزهراء، يفسرون أمير المؤمنين عليه السلام، يفسرون جميع أئمة أهل البيت، وإن لم يصرحوا بذلك. أيضا نقل القزويني في كتابه الإمامة الكبرى عن ابن حجر، القزويني ينقل في كتابه عن ابن حجر في صواعقه هذا الحديث عن النبي، يقول أن رسول الله يقول يكون في آخر أمة الرافضة ينتحلون حب أهل بيتي، حديث طويل. بعدها في نهاية الحديث يقول ومن أدركهم منكم فليقتلهم فإنهم مشركون. يعني أخواننا من السنة البسطاء عندما يقرون كتاب الصواعق المحرقة أو الإمامة الكبرى للقزويني ويقرؤون هذه الروايات، فكيف من السدد والحمقى منهم، فكيف بهم؟ يعني لا يصلون إلى مرحلة أنه يفخذ نفسه ويفجر نفسه، يفجر نفسه في عد أهل البيت عليهم السلام. عندنا وقفة مع هذه العبارة أن خلافة الشيخين فرع، ولكنها من ضروريات الدين، ولكنها من ضروريات الدين. هل فعلا أن خلافة الشيخين من ضروريات الدين؟ الجواب خلافة الشيخين ليس ضرورة دينية. يعني هنا ينطرح سؤال، ينقدح سؤال، ما الفرق بين الضرورة الدينية والضرورة المذهبية؟ ما الفرق بين الضرورة الدينية والضرورة المذهبية؟ الضرورة الدينية هي أن تكون معلما من معالم الدين. الضرورة الدينية الإسلامية هي هو أن يكون الشيء معلما للمسلمين كافة. يعني مثل إيش؟ مثلا وجود منقذ للكون بغض النظر من هو، ولد أو لم يولد، هذه ضرورة دينية أو ضرورة مذهبية؟ ضرورة دينية، لأن يوجد اتفاق عليه عند جميع المسلمين. السيد المسيح سلام الله عليه سيظهر في آخر الزمان، هذه ضرورة دينية لأنه يوجد عليها اتفاق من جميع المسلمين.
جميع الديانات،
بل أكثر، أنه بعض الديانات حتى تقول بأنه يوجد منقذ للكون. الحج مثلا ضرورة دينية لأنه يوجد اتفاق عليه من جميع المسلمين. لكن التقية ضرورة دينية أو ضرورة مذهبية؟ ضرورة مذهبية. إذن التقية معنى الضرورة المذهبية هو أن يكون الشيء معلما للمذهب. التقية ضرورة مذهبية وليس ضرورة دينية. الزواج المنقطع ضرورة مذهبية وليس ضرورة دينية. أمير المؤمنين سلام الله عليه له منزلة خاصة بحيث نحن لا نساوي بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين بقية المسلمين، هذه ضرورة مذهبية عندنا. بطلان القياس والاستحسان وسد الذرائع هذه ضرورة مذهبية. يعني نحن عندنا الاستحسان باطل، القياس باطل. ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه يعتبر ضرورة مذهبية. هم ماذا يقولون؟ يقولون ان خلافة الشيخين فرع ولكنها من ضروريات الدين. شوف القياس مالته، وكل من انكر ضرورة دينية فهو كافر. نجي هنا نناقش هل فعلا أن خلافة الشيطان ضرورة دينية؟ هو وين الاتفاق على خلافة أبي بكر وعمر؟
بالكبرى
إيه؟ إذا الكبرى فاسدة، الكبرى يقول خلافة الشيخين فرع على الصغرى مالته، والإمامة من ضروريات الدين، وهذا الخلافة من ضروريات الدين. بعدين كل من أنكر هذه الضرورة فهو كافر. يقول وينها الضرورة الدينية في خلافة أبي بكر وعمر؟ كثير من المسلمين الآن لا يقرون ولا يعترفون بخلافة أبي بكر وعمر، فنقول هذه الدعوة مرفوضة وباطلة، لأنه الشرط الأساس للضرورة الدينية هو أن يجمع عليها المسلمون الأوائل، ولا يوجد إجماع على خلافة أبي بكر وعمر. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ بل فتنة وقى الله المسلمين شرا، بل قامت الأدلة على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام بنص الكتاب ونص السنة، وأدلة كثيرة منها قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، حيث يعد تكذيب أمير المؤمنين ردا لكتاب الله، ردا لسنة رسول الله، ردا لأقوال رسول الله. وأمير المؤمنين صرح بأكثر من موضع أنه هو الإمام، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إليه الطير إلى آخر قطبتي. إذن وينها بعد خلافة أبي بكر وعمر ضرورة دينية؟ نقول ليس بضرورة دينية، فكلامهم فاسد وباطل، وما ترتب عليه كله باطل وفاسد. إن شاء الله بقية الأبحاث وتطبيق العبارة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
هذا اللطف.